الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ظلم دون ظلم. قال في الحديث 32: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج قال وحدثني بشر وهو ابن خالد العسكري، قال حدثنا محمد وهو بن جعفر الملقب بغندر، قال عن شعبة عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي، قال عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلمسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الإيمان هذا الباب الذي بيّن فيه انقسام الظلم إلى قسمين، فقال: باب ظلم دون ظلم، أي أن هنالك ظلم أكبر وهنالك ظلم أصغر. وفي هذا رد على الخوارج، وكما عرفنا أن الخوارج مرارا أن الخوارج ظلوا في مسائل الإيمان كما أن المرجئة ظلوا في مسائل الإيمان، غير أن الخوارج غلوا والمرجئة فرطوا، فهم على العكس من الخوارج. والخوارج احتجوا بأدلة الظلم على كفر من حصل منه ذلك لقول الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون، فذهبوا إلى أن الظلم كفر بالله عز وجل، ولم يفرقوا بين الظلم الأكبر وبين الظلم الأصغر، فالظلم ينقسم إلى قسمين كما أن الكفر ينقسم إلى قسمين، وقد مر معنا ما يتعلق بالكفر، وهكذا الفسق ينقسم إلى قسمين، وهكذا النفاق ينقسم إلى قسمين كما سيأتي معنا، وهناك ما هو أكبر وهناك ما هو أصغر. وهكذا الظلم، هناك ظلم أكبر كالكفر الأكبر والشرك الأكبر، وهنالك ظلم أصغر. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ايش قال بعدها؟ جنات عدن. فوعد الجميع سبحانه وتعالى بالجنة من كان ظالما لنفسه من أهل التوحيد، ومن كان مقتصدا، والمقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، يقال له مقتصد، وهم أصحاب اليمين وهم الأبرار، هم المقتصدون وهم أصحاب اليمين وهم الأبرار الذين أدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات. ومنهم من هو مسابق في الخيرات وهم المقربون. فهؤلاء الثلاثة من أهل التوحيد وعدهم الله عز وجل بالجنة، فدل ذلك أن من الظلم ما لا يصير به العبد كافرا، إذ لو كان الظلم بجميع أنواعه داخل في مسمى الكفر الأكبر لما وعد الله عز وجل هؤلاء بالجنة، وقد وعد الله عز وجل بالجنة هؤلاء الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والمسابق في الخيرات. فهذا ما يدل على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر وظلم أصغر. وقد ذكر الله عز وجل عن آدم وحواء أنهما قالا في دعائهما لله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا. ولم يكن الظلم الذي حصل منهما من الكفر الأكبر. وهكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، حين قتل من لم يؤمر بقتله، فدعا ربه سبحانه وتعالى واعترف بظلمه عليه الصلاة والسلام، ودعا ربه أن يغفر له. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وليس المقصود بذلك الكفر الأكبر والشرك الأكبر. إذن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر كقول الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون، وهكذا كقول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، وظلم أصغر. وبعد أن بوب الإمام البخاري رحمه الله عليه هذا التبويب، احتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما نزلت من عند الله عز وجل، وهذا ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فوقعت هذه الآية في نفوسهم موقعا عظيما، فظنوا أن المراد بذلك انتفاء جميع أنواع الظلم، وأن الأمن ينتفي بأي نوع من أنواع الظلم، وهكذا الهداية تنتفي بأي نوع من أنواع الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك عليهم، فأزال النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع في نفوسهم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فأزال الله عز وجل ذلك من صدورهم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن المراد بالظلم الشرك. فالظلم الذي يزيل الأمن بالكلية والهداية بالكلية هو الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، وهكذا الكفر الأكبر. وأما ما دون ذلك فيحصل نقصان في الأمن ونقصان في الهداية بقدر الظلم الذي يقع فيه العبد، أعني ما دون الظلم الأكبر. فكلما وقع العبد بنوع من أنواع الظلم، وإن كان من الظلم الأصغر، فإنه يضعف في حقه الأمن وتضعف في حقه الهداية، غير أن الأمن لا يزول بالكلية وهكذا الهداية إلا بالظلم الأكبر، وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فمن انتفى من جميع الظلم كان له كمال الأمن وكمال الهداية. والمشرك ليس له أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا فإن أشد الناس خوفا هم المشركون والكافرون، وأعظم الناس طمأنينة وأمنا هم الموحدون لله عز وجل. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالمشرك في رعب وفي خوف، والمؤمن في طمأنينة، في طمأنينة القلب. ولهذا لا ينبغي أن يخاف العبد إلا من الله عز وجل. فلا تخشون الناس واخشون وإياي فارهبون. فيخاف العبد من ربه سبحانه وتعالى ولا يخاف من غيره. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة: ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه، ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه، وكان خوفه منه سبب تسليطه عليه. إذا خاف الإنسان من غير الله عز وجل سلط عليه ذلك الشيء الذي يخاف منه، وكان خوفه منه أي من ذلك الشيء الذي هو غير الله عز وجل، قال: وكان خوفه منه سبب تسليطه عليه، سبب تسليطه عليه. ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه. وهذا كلام حسن جميل. فالإنسان إذا خاف من غير الله عز وجل كان هذا الخوف من أسباب تسلط ذلك العدو عليه. وإذا لم يخف وخاف ربه سبحانه وتعالى كان ذلك من أعظم أسباب النجاة منه. فمن وحد الله عز وجل بالخوف أمنه الله عز وجل من جميع خلقه، أمنه الله عز وجل من جميع خلقه، وكان الله له. فمن توكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه، ومن تعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى خوفا ورجاء ومحبة وقاه الله سبحانه وتعالى جميع الشرور. ومن خاف من مخلوق كان هذا الخوف من أسباب تسلط ذلك المخلوق عليه. فينبغي للعبد أن يوحد الله عز وجل بالخوف كما يوحد بالرجاء والمحبة والاستعانة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات. فأعظم الناس خوفا هم أهل الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكيف أخاف ما تشركون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. فالخوف إنما هو للمشرك. أما الموحد فإنه لا يخاف من الأصنام والأوثان ولا يخاف من الخلق، وإنما يخشى ربه سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي. الشاهد من هذا الحديث أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم الله عز وجل أنه ليس المراد بذلك الظلم الأصغر، فإنه لا يسلم من ذلك أحد، وإنما المقصود بذلك الظلم الأكبر وهو الشرك. فدل ذلك على أن الظلم كما ذكر الإمام البخاري منه ظلم أصغر كما أن منه الظلم الأكبر. ولهذا قال: باب ظلم دون ظلم. فالذي خافه الصحابة هو هذا الظلم الذي هو دون الظلم الأكبر، فقالوا: أينا لم يظلم؟ فقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن هناك ظلم آخر هو المراد بهذه الآية، وهو الظلم الأكبر الذي هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة المنافق. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع وهو البصري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير، قال: حدثنا نافع، قال: حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه، وهو مالك بن أبي عامر، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونافع بن مالك هذا هو عم الإمام مالك، إمام دار الهجرة. قال: حدثنا نافع بن مالك، هو عم الإمام مالك إمام دار الهجرة. قال: حدثنا نافع بن مالك بأبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وجميع الإسناد من أهل المدينة غير سليمان أبي الربيع الزهراني فإنه بصري ونزل بغداد. قال الإمام البخاري في الحديث 34: حدثنا قبيصة ابن عقبة وهو الكوفي، قال: حدثنا سفيان وهو سعيد الثوري الكوفي عن الأعمش وهو سليم بن مهران أيضا الكوفي عن عبد الله ابن مرة وهو أيضا كوفي عن مسروق وهو ابن الأجدع وهو أيضا كوفي عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو نزل الكوفة في زمن معاوية، فالإسناد كوفيون. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: تابعه شعبة عن الأعمش، تابع سفيانا الثوري. بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا التبويب وقال فيه: باب علامة المنافق. وأراد أن يبين رحمة الله عليه أن النفاق منه ما هو أصغر، فإن ما أورده من الحديث في شأن النفاق الأصغر كما سيأتي إيضاح مشيئة الله عز وجل في شرح الحديث. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر ونفاق أصغر. والنفاق الأكبر هو من أغلظ أنواع الكفر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والنفاق الأصغر هو النفاق العملي المذكور في هذا الحديث. والنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فهذا النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والنفاق العملي أن يقع العبد في علامة من علامات المنافق، وهي الآيات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: آية المنافق ثلاث، وفي الحديث الآخر: أربع من كنا فيه، إلى آخر الحديث. فمن وقع في خصلة من هذه الخصال فهو واقع في النفاق الأصغر وهو النفاق العملي، ولا يخرج بذلك عن ملة الإسلام. وهذا إذا وقع في خصلة من هذه الخصال، وقد تتحكم عليه الخصال فيصل إلى النفاق الأكبر على ما سيأتي إيضاحه بمشيئة الله عز وجل. على كل الكلام على الحديثين أو نؤجل الكلام على الحديثين إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل. ويكفينا هنا أن نعلم أن النفاق ينقسم إلى قسمين، كما أن الكفر ينقسم إلى قسمين والظلم ينقسم إلى قسمين، فهكذا النفاق ينقسم إلى قسمين، وكل ذلك منهما هو أكبر ومنهما هو أصغر. وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.